إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا عن آداب المتعلم وطالب العلم، وقسمناها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آداب طالب العلم في نفسه، ثم في درسه، ثم مع شيخه. وتكلمنا عن آداب طالب العلم في درسه، وقسمناه إلى قسمين: آداب طالب العلم في آلية الطلب، وآداب ينبغي أن يراعيها طالب العلم في أثناء الطلب. طالب العلم ينبغي أن يتميز بلحظه قبل لفظه، بل بسكوته قبل كلامه. فالإنسان كلما ارتقى في هذا العلم وضع موضع القدوة، وأصحاب القدوات ينبغي أن يراعوا التروك قبل الأفعال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث عدة أنه ترك أشياء رحمة بالأمة مخافة أن تفرض عليهم، وكذلك ترك بعض الأصحاب بعض العبادات لأن الناس أنزلوها غير منزلتها. فطالب العلم ينعكس كلما تقدم في الطلب، ينعكس طلبه على خلقه وسمته وهديه. ولذا قال قديما: من ازداد علما ولم يزدد تقا وخلقا فليتهم علمه. من اتسعت معارفه وكثرت محفوظاته وتمكن من قواعد أهل العلم في إثبات النصوص أو في الاستدلال، ولم يظهر هذا ولم يظهر لهذا ثمرة ولا بركة على سمته فليتهم علمه. ولذا ذكرت لكم أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مزكيا معلما، ولم يبعث معلما فقط، يزكيهم ويعلمهم. من المعلوم عند الناس جميعا، ويظهر هذا في اجتماعات الشعوب على اختلاف ألوانها كالحج مثلا، الذي يمشي في منى مثلا تواجهه سنح متعددة، فيقول هذا أفريقي، وهذا من شرق آسيا، وهذا أوروبي. صحيح؟ يعرف هذا من خلال سنح الخلق. هنالك سنحة لطلبة العلم ينبغي أن يعرفوا بها قبل الحديث. طالب العلم عليه سكينة، عليه وقار، له سمت، إن ابتسم، إن سر، إن غضب، إن استثير، إن له وضعه الخاص، له سنحة خاصة به. طالب العلم له شيء خاص به. فكما أنك تمايز بين الشعوب بسنحهم، بألوان البشرة أو بالطول والقصر أو ما شابه من القرائن، فكذلك طالب العلم ينبغي أن يمتاز بسمت وهدي وسكينة ووقار وأدب واحتشام وتماسك ما ينبغي أن يكون كالسفهاء والرقعاء وعوام الناس. وينبغي لطالب العلم أن يلحظ وأن يرعى أشياء في طلبه، وينبغي أن أذكر في هذا الموطن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من أجزاء النبوة. من الكتب التي أود أن يقرأها إخواني طلبة العلم كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي، كتاب جيد نافع في أداب العالم وأداب المتعلم. فعلى الطالب أن يتجنب العبث واللعب والتبذل في المجالس عموما وفي مجالس الطلب خصوصا. عليه أن يتجنب السخف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه. فالمزاح سمي مزاحا لأنه يزيح عن الحق، وينبغي أن يكون لطالب العلم في مجالسه من المزاح بمقدار ما في الطعام من الملح. فالطعام الملح القليل يزكي الطعام ويطيبه، فإن زاد لا يؤكل طعام، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة التعلم. فأما متصل المزاح وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة الضحك والمزاح يضع من قدر الإنسان ويضيع المروءة. طالب العلم عليه إن طلب العلم وزار شيخه ليستفيد منه في الطلب، إذا كان باب دار شيخه مفتوحا فينبغي أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان مردودا فله أن يقف حيث شاء ويستأذن. ويكره كما هو معلوم إذا قيل له من أن يقول أنا، وإنما يقول فلان ويسمي نفسه كما هو ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الدخول على المستأذن من غير إذن كما حصل مع قعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي وشعبة، تذكرون قصته لما وجده جالس يقضي حاجته في بيته فدخل عليه وبدأ يفتش عن الشيخ دون إذن، فوجده جالس في المرحاض يقضي حاجته ويستبرئ وذكره بيده. وقد دخل المجلس ووجد المجلس قد انفض وسبقه أقرانه فقال حدثني يا شيخ، قالوا أنا في هذا المجلس أقضي حاجتي، أنا في حاجتي، حدثني يا شيخ، لا أريد الفوت، لا أريد أن يسبقني الناس. فحدثه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال: والله لن أحدث في مجلس أنت فيه. فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث، لم يسمع القعنبي، والقعنبي شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام البخاري وتلميذ الإمام مالك، لكن هذا حالهم في أول الطلب قبل أن ترسخ أفهامهم. طالب العلم من أخذه العلم يصبح كالمجنون، يجنح به عن كل شيء، ولذا يحتاج لطالب العلم أن يكون متماسكا، أن يعمل عقله وأدبه وفهمه، أن يحسن بالعقل، أن يضع الشيء المناسب في المكان المناسب، والأدب حتى يحسن أن يستفيد ويظهر ثمرة وبركة الطلب عليه. إذا حضر جماعة من الطلبة باب الشيخ وأذن لهم بالدخول فيقدموا أسنهم أو من كان على اليمين منهم، وإذا دخل الطلبة أو الطالب على في مجلس الشيخ ينبغي أن يبدأوا بالسلام وينبغي أن لا يخصوا أحدا بالسلام، فأن تخص أحدا بالسلام بالسلام الخاصة من علامات الساعة، المسلم لا يوجد عنده سلام خاصة، سلام من يعرف فقط، يخص الجلوس جميعا بالسلام. وإذا كان في مجلس درس يجلس الداخل ولا يتخطى الرقاب حتى يقرب من مجلس الشيخ، إلا إن كانت منزلته تأذن بذلك والشيخ يفرح به كان يذاكره أو أن يكون قارئا لدرسه أو ما شابه، فلا حرج من أن يتقدم. وإن جلس وفرق بين اثنين فلا بد من أن يستأذن منهما، فقد ثبت عند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين اثنين يفرق بينهما إلا بإذنهما. لا ينبغي أن يقيم الداخل أحدا، فقد ورد النهي عن ذلك، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. هذه مسألة يكثر سؤال الطلبة عنها، بعض الناس يأتي لدرس المغرب يأتي من العصر فيؤذي، يجلس أو يبعث قبل ساعات طوال. الأصل في القرب من الشيخ والقرب في الدرس لمن سبق. نعم إن احتاج للغياب القصير كالوضوء وما لابد منه فخرج فهو أحق بمجلسه من غيره، وأما أن يؤذي وأن لا يكون حاضرا وأن يسبق دون حضور أو ما شابه فهذا أمر مؤذن وليس بحسن. إن جلس طالب العلم فلا ينبغي أن يؤذي من بجانبه أو من وراءه، وينبغي أن يتضام إن كان هنالك ازدحام، ما ينبغي أن يتكلم وأن يزعج في أثناء درس الشيخ ولا أن يمد رجليه في وجهه من غير حاجة. يكره أن يجلس الرجل في وسط الحلقة، ومتى فسح له يجلس في أمام الشيخ، وينبغي للطالب أن يوقر وأن يعظم شيخه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى في الدرس، وتبقى هنالك مجموعة من الآداب ينبغي أن يراعيها الطالب مع الشيخ، نأتي لها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آتي الأسئلة، أسئلة الدرس الخميس وأسئلة هذا الدرس، أوراق التي يقدمها الإخوة. أخ يقول هل يجوز أن يعتمر الرجل عن والده المتوفى، وهل يجوز أن يعتمر لنفسه ولوالده المتوفى في السفرة نفسها علما أنه لم يعتمر قبل ذلك، وجزاكم الله خيرا. ينظر إن كان الوالد لم يقصر من جهة واعتمر الرجل أولا عن نفسه ثم أحدث سفرة ثانية لأن رجع للميقات فلبى عن والده فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما ما يفعله عوام الناس من الإحرام من التنعيم، فهذا أمر لا يشرع على أرجح الأقوال. فقد سئل التابعي الجليل الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب وهو من تلاميذ معاذ بن جبل تابعي شامي عن اعتمال الرجل عن نفسه أو عن غيره بالسفرة الواحدة أكثر من عمره والخروج للحل كالتنعيم، فقال رحمه الله: ما علمت ما رأيت ما سمعت، ما رأيت وما علمت وما سمعت أن أحدا قبل هذا الوقت الذي سئلت عنه قد فعله. فهذا أمر لم يكن معروفا في العهد الأول الأنور مع وجود المقتضى القائم على فعله، إذ الحرص قائم وما استجد شيء، فالأموات حاصلون وتكرار العمرة والرغبة في التكرار حاصل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تكرار العمرة في السفرة فقال: أن يبقى الرجل في بيت الله الحرام طائفا بالبيت ذاكرا عابدا خير من كثرة الذهاب والمجيء. وقد وقع تفاضل بين الفقهاء أيهما الأفضل، الطواف بالبيت أم الصلاة، مع القول بأنه لا يكره الطواف أو الصلاة في البيت في مكة في أي ساعة من ليل أو نهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. أوقات الكراهة في مكة تتعطل، لا يوجد وقت الكراهة في الصلاة، أوقات الكراهة في مكة تتعطل، ولك أن تطوف ولك أن تصلي وأنت في بيت الله الحرام ما شئت، لا يوجد وقت كراهة. لكن وقع تفاضل بين العلماء أيهما أفضل، الطواف أم الصلاة، والراجح في التفضيل كما تعلمنا في أكثر من مسألة التفصيل. والعلماء يقولون: القادم لبيت الله الحرام من بعيد الأفضل في حقه الطواف، وأما المكي الأفضل في حقه الصلاة. المكي الذي يعيش في مكة يكثر من الصلاة لأن بإمكانه أن يطوف متى شاء، والقادم على مكة الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف. فأن يبقى القادم طائفا لا إذن بالبيت مبتهلا إلى الله عز وجل متقربا إليه، هذا خير من الذهاب والمجيء. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ورحم الله من قال: ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. من أراد أن يهدي للملك يهدي له الجوهر القليل النفيسة، ولا يهدي له حمل تبن، حمل سيارة، حمل تبن أو شيء كثير لا ثمرة منه ولا بركة فيه. بعض الناس يذهب لمكة يأتيك يقول: اعتمرت 40 عمرة. إيش 40 عمرة؟ قال: رحت التنعيم وجئت، رحت وجئت، رحت وجئت. ما اجتمع قلبك وما تماسكت قواك وما شعرت بلذة الطاعة ولا بلذة العبادة، يبقى لا إذن بالبيت محتميا لا إذن بالله جل في علاه من شرور النفس وسيئات العمل ومن مكر العدو مكر إبليس. توجه إلى الله جل في علاه ولا تنشغل بكثرة الذهاب والمجيء. لكن إن أحدثت سفرة فاعتمرت عن أبيك فلا حرج إن شاء الله تعالى، فهذه طاعة وعبادة. ما حكم تجويد القرآن، وهل من العلماء من لم يقل بوجوبه؟ التقعيد والتأصيل العلمي عند المتأخرين العبرة فيه الثمرة. العربي الذي يعيش في الصحراء يتكلم العربية سليقة، والصحابي يعرف الحديث الصحيح أو الأصيل من الدخيل دون ترسم الاصطلاحات التي يتكلم بها المتأخرون. فالعربي لا يعرف فاعل ومفعول به ومنصوب على الحال وعلى، ما يعرف هذا، لكن يتكلم العربية سليقة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا القرآن وامتثلوا أمر الله ورتلوا القرآن ترتيلا. فمن أتقن ترتيل القرآن وإن لم يعرف الاصطلاحات فهذا أدى الواجب. لكن تأدية واجب تحفيظ القرآن، تعليم القرآن، ترتيل القرآن لا يمكن أن تحصل إلا بالرسوم والاصطلاحات. وليس المراد الرسوم، وإنما المراد ما وراء الرسوم، يعني الاصطلاح. وكذلك سائر العلوم، كذلك سائر العلوم، سائر العلوم ما وصلت وما ذكرت، علم الأصول وعلم المصطلح لها ثمار. علم الأصول تعرف القواعد التي تضعها بين يدي الفقيه فيستخدمها في استنباط الحكم الشرعي من النص. علم المصطلح ثمرته أن نضع قواعد بين يدي العالم حتى يحسن تمييز ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثابت. وكلما تأخرنا في الزمن احتجنا وابتعدنا، كلما ابتعدنا وكثرت الطرائق بيننا وبين العهد الأول الأنوار وقعنا في شيء. فليس حال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كحال من لم يره. ولذا الجيل القرآني، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يوجد جيل الصحابة كما أن الله اختار محمدا وخصه، اختار صحابته وخصه. فالله اختار النبي صلى الله عليه وسلم واختار صحابته. فالطعن في الصحابة عندي طعن في الله، كالذي يطعن في محمد صلى الله عليه وسلم يطعن في الله، لأن محمدا اختيار الله عز وجل، والصحابة اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولذا جيل الصحابة لا يمكن أن يبارى ولا أن يجارى، ولا يمكن لأحد أن يفهم الدين كما فهم الصحابة الدين، ولا يمكن لأحد أن يستقيم دينه وأن ترسخ قدمه وأن يكون له في الإسلام ذكر حسن من غير أن يتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم القدوة، النموذج العملي الذي يقتدى به، الذي طبق النصوص من النظرية إلى العمل. النظريات الرياضية من غير أمثلة نموذجية لا تفهم، فالصحابة الأمثلة النموذجية للنصوص الشرعية، الأمثلة التطبيقية العملية النموذجية التي هي القدوة، والتي ينبغي لجميع المسلمين في أي عصر أو في أي مصر في أي وقت كانوا ينبغي أن يجاروا وأن يتبعوا هذا النموذج الذي أخرج النصوص من حيز النظرية إلى حيز التطبيق والعمل. والأصل في نصوص الشرع من ميزاتها كما ذكرت لكم وسماتها أن تكون عملية. فعلم التلاوة والتجويد الثمرة فيه أن يستقيم اللسان وفق قواعد معروفة في نطق القرآن. لو أن رجلا عاميا ما أحسن معرفة الإخفاء والإضغام والمدود والمخارج إلى آخره، وجلس في مجلس شيخ يدرس يقرأ فأتقن الثمرة فأصبح يقرأ صوابا أدى الواجب. لكن كيف يمكن أن ينقل هذا العلم للمتأخرين على وفق ضبط دقيق؟ بالقواعد، بالتقعيد، كالنحو، كعلم المصطلح، كعلم أصول الفقه، وهكذا. نرجو بيان الدليل على سنية النزول على اليدين أو الركبتين. الدين عملي إخواني، والمسألة كلام فيها كثير، لكن أنا أسألكم سؤالا. لو أن رجلا يصلي على أرض حصباء، يعني فيها حصى، ويرى النزول على الركبتين، كيف ينزل؟ لو رجل يصلي على أرض فيها حصباء، فيها حصى، كيف ينزل؟ على يديه ولا على ركبتيه؟ على يديك. يعني لو أخذنا المسألة وفهمنا كيف كانت أرض المسجد الذي يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أرض حصباء، ولما كان ينزل المطر كان سقف المسجد جريد نخل، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في طين صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي غير التاريخ. فلما تكون أرض حصباء وتريد أن تنزل تسجد، ما يمكن أن تسجد إلا على يديك. ثم أيهما أسهل لكبير السن أن يسجد على اليدين والركبتين؟ شريعة عامة تخص القوي والضعيف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، فلها أن يبرك الرجل كما يبرك البعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الطحاوي والنسائي في الكبرى قبله، وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، والبعير ينزل على ركبتيه التي في يديه. فلا قلب في الحديث كما ذكر بعض أهل العلم، لا قلب. البعير أول ما ينزل على الركبتين التي في اليدين، فإذا نزل على الركبتين التي في اليدين فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبرك كما يبرك البعير فننزل على اليدين. فالصواب من أقوال أهل العلم بإيجاز النزول على اليدين، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. بعد صلاة الجماعة أخبر الإمام من صلى خلفه بأن وضوءه قد انتقض قبل السلام، ماذا على المأمومين؟ عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأن صلاة الإمام والمأموم واحدة. فإذا علم المأموم أن الإمام قد بطلت صلاته فعليه أن يعيد الصلاة. لكن هذا الإمام فعل شيئا ليس واجبا عليه أن يفعله. لو أن الإمام تذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير وضوء، ما هو الواجب عليه؟ يتوضأ ويعيد ولا يخبر الناس، يتوضأ ويعيد ولا يخبر الناس، ويعسر إخبار جميع الناس. خبروني عن بعض الأئمة في بعض المساجد مكث أسبوع كله مرة يقول يا جماعة يوم الأربعاء صلاة العشاء صليت على غير وضوء، لا يمكن أنه والله ثاني يوم الفجر يجوا نفسهم والعصر. ولو مكث شهر ربما يأتي طارق ضيف ولا يرجع إلى بعد سنة، وقد لا يرجع، هذا احتمال وارد. ولذا يا إخوة ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى إماما ثم بعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء فتوضأ وأعاد ولم يخبر أحدا، توضأ وأعاد ولم يخبر أحدا. فليس المطلوب من الإمام، رفع الله عز وجل الأمر عنه، الناس مرفوع عنه التكليف، في حقه مقدور الاستدراك وفي حق غيره معسور الاستدراك. والميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور لا يسقط بالميسور، فالميسور عليه نفعل والمعسور الله جل في علاه يتجاوز عنه. فالميسور يفعل، هو في حق نفسه يتوضأ ويعيد، أما في حق غيره فمعفو عنه، غيره صلى صلاة صحيحة ولا يعلم حال الإمام إلى آخره. يوجد درس للشيخ أبي إسحاق الحويني كل يوم أربعاء شرح صحيح البخاري، هل تنصح بسماعه؟ أشهد الله أن أبا إسحاق من علماء الحديث ومن أهل الحديث الراسخين فيه، ولم أرى شيخنا الألباني فرحا بأحد كما رأيته فرحا بقدوم الشيخ أبي إسحاق. ومجالسه مع الشيخ محفوظة تنبئ عن علم غزير بل عن تدقيق قل أن يصل إليه أحد. فالذي يغمز في أبي إسحاق المطلوب منه أن يأتي بالبرهان والدليل. وجعل أبي إسحاق الحويني مثل الجفري ظلم عظيم عند الله، لا أدري صاحبه كيف يلقى الله. نجعل أبو إسحاق الحويني مثل الجفري، هذا ظلم، هذا ظلم عظيم عند الله عز وجل. أنا لا يوجد عندي تلفاز ولا ستلايت، ولكن هي بعض الأقارب أرى فيهم يعني تقدما وتقربا وحبا لدعوتنا وللسنة وأثرا ظاهرا، وبدأت أسمع منهم يقولون تصفية وتربية وهذا هو. ومن أين لكم هذا؟ قال والله هذا أبو إسحاق، يقول هذا أبو إسحاق. قلت جزى الله خيرا أبا إسحاق، جزى الله خيرا أبا إسحاق، وأسأل الله أن يثبت أبا إسحاق على الخير. فهو إذا كان عمله في التصفية والتربية وهذا الذي نعهده به فجزاه الله خيرا، وهذه دعوتنا، هذه دعوتنا، وهذا الذي نرى أن الأمة لا تنهض إلا به. الأمة تنهض بالتصفية والتربية. الرجل قال لزوجته أقسم بالله العظيم لن تذهبي معي حتى لو أدى ذلك إلى الطلاق، هل هذا من ألفاظ الطلاق؟ لا، أن تقول أقسم بالله، فقولك أقسم بالله فهذا ليس بطلاق، فإن أدى للطلاق تحتاج أن تتلفظ بالطلاق. أما مجرد أن يقول الرجل أقسم بالله فهذا يمين، فإن حصل فالحمد لله الذي حلفت عليه، إن امتثلت الزوجة فلا شيء عليك، وإن لم تمتثل فعليك كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول هل يوجد تحديد للربح في التجارة؟ الكلام كثير عند الفقهاء، منهم من يقول النصف، ومنهم من يقول الربع، ومنهم من يقول الثلث، وهذه أقوال لا دليل عليها. من سلطة أولياء الأمور التسعير، بل أوجب شيخ الإسلام في حاجيات الناس لرفع الاحتكار ورفع الضرر عن الناس التسعير، وإن سعر أولياء الأمور فيحرم شرعا أن يزاد على تسعيرهم، وهذا من المصالح المرسلة، فقد يزاد 10 قروش في سلعة من السلع فتكون هذه الزيادة حراما، وقد تربح 100% وتكون هذا الربح حلالا، على حسب السلعة وحاجة الناس إليها وهل فيها تسعير أم ليس فيها تسعير، وهكذا. ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عروة البارقي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وطلب منه أن يشتري له شاة، فاشترى، أعطاه دينارين، طلب أن يشتري شاة فاشترى شاة بدينار، وهو راجع في الطريق باع الشاة اشتراها بدينار وباعها بدينارين، ثم رجع فاشترى شاة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينارين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كم ربح عروة البارقي في الشاة؟ 100%، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى الشاة بدينار وباعها بدينارين. لكن النصيحة للمسلم أمر حسن، أن تنصح وأن ترعى حال الناس حسن. فجرير بن عبد الله البجلي يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال والنصح لكل مسلم. فجاء رجل يشتري منه فرسا، قال بكم؟ أراد أن يشتري فرسا من رجل، قال بكم؟ قال ب40، قال اشتريت. فسكت جرير، قال ب50، قال أنا بعت ب40، أبيع ب50، قال ب60، قال ب70، فرجع فاستغرب الرجل، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ال40 أنا أرى قليل، 50 60 70، فزاده 30 من أجل أن يحفظ عهده وبيعته للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم. فأن يرعى الإنسان حال الناس وضعفهم لا حرج في ذلك، بل هذا أمر حسن وهذا من التمام والكمال. هل يوجد مهر مؤخر في الشريعة الإسلامية؟ لو وقع زواج بمهر متقدم متأخر، زواج صحيح ولا باطل؟ صحيح قولا واحدا. طيب لو وقع مهر زواج بمهر متأخر فقط، زواج صحيح ولا باطل؟ صحيح بالإجماع. يعني رجل تزوج ودخل بزوجته بنى بها على أن يدفع لها المهر متأخر فيما بعد، لا حرج في ذلك. أين المشكلة في المهر المتأخر؟ أولا أن تكون هنالك ضربة لازم وأمر واجب، لا يقع الزواج إلا بمتقدم ومتأخر معا، حتى يكاد يظن الناس أنه إن لم يكن مهر متقدم ومتأخر معا يكاد أن يكون الزواج غير صحيح. فهذا أولا تصور منكر. ثانيا، الحال من أولياء الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله يعتقدون أنهم كلما أكثروا المتأخر على الرجل حفظوا حق ابنتهم. الناس يعتقدون هذا متأخرها 10,000 كيف يطلقها؟ طيب ما يطلقها، يريها نجوم الظهر كما يقولون، يقلقها ويزعجها ويتعبها ويسمعها ما لا يسر ويؤذيها حتى تطلب الطلاق وتستعد أن تتنازل عن كل شيء. فالمتأخر ولي الأمر يضعه، ولي أمر الفتاة يضع المتأخر من أجل أن يحفظ حق البنت، وقد يكون سببا من أسباب تعاسة البنت. فالناس ولا حول ولا قوة إلا بالله تساهلوا في الدين والخلق، واعتقدوا أن بالمتأخر تسعد هذه البنت، فجعلوا كثرة المتأخر بديلا عن أن يسألوا عن خلق هذا المتقدم وعن دين هذا المتقدم. فهذا البديل، هذا البديل الموضوع بديل مبتدع وطريقة مخترعة تضاهي الشريعة، ما ينبغي أن تكون. كدنا أن نعدم السماع بالقدوات والقصص والأمور الواقعية التي تشحذ الهمم وتيسر على الشباب الزواج. الفتن تشتد وطرق الزواج تعسر والأمور تتعقد، والمظهرية الجوفاء مجارات أهل الدنيا وأهل الأهواء هي الحاكمة، والنصوص الشرعية التي ترغب بالتقليل من المهر ومن التيسير على الزوج تكاد تكون معدومة. فالزواج حاجة للرجل وحاجة للمرأة، والسعيد من أولياء أمور البنات يبحث عن ابنته قبل أن يبحث، أو يبحث لابنته قبل أن يبحث لولده، وييسر العسر. فرق كبير، الرجل يدخل في بيت بعد زواجه لما يغلق بابه فكلما رأى زوجته تذكر يسر أهلها فيحترمهم ويقدر هذه البنت، وكلما غلق بابه وسمع طرقا على الباب ظن أن الدائنين يلاحقوه، وكلما تذكر الدين جاءه الهم، بل كلما نظر للزوجة دخل عليه الهم والغم من كثرة ديونه فيكاد أن يلعن الزوجة وأن يلعن أهلها. فرق كبير بين هذه الصورة وهذه الصورة، فرق كبير جدا. فعلى أولياء الأمور أن يحرصوا وأن ييسروا ولا يعسروا. ما حكم الدفن فيما يسمى بالفستقية؟ الفستقية دفن فوق الأرض، والأصل في الدفن أن يكون في باطن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، مع إجماع أهل العلم أن اللحد والشق كلاهما مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أكثر من واحد في قبر إلا لما كثر الموتى في أحد، ولا يوجد فضيلة لأن يدفن الرجل بجانب أخيه أو أبيه. فالقبر الواحد قد يكون روضة لفلان وحفرة على فلان، لو دفن في القبر الواحد صالح وطالح فنفس القبر يكون روضة للصالح وحفرة من حفر النار للطالح. فالذين يدفنون بما يسمى في تعبيرنا الدارج في بلادنا بالفسطقية أولا دفن فوق الأرض فلا هو شق ولا هو لحد، وثانيا في إهانة للميت، إن مات بعد أسبوع واحد آخر يفتحون هذا المكان ويضعون بجانب هذا الذي قد مات، يدفنون في المكان الواحد أكثر من شخص دون حاجة، والميت له حرمة ما ينبغي أن يؤذى، وينبغي أن يستقل بقبر. حتى بعض أهل العلم يقولون حتى الجنازات، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الجنازات على أكثر من جنازة لكثرة الموتى فقط، أما إذا ما كان كثرة موتى وأفردنا كل جنازة بصلاة لا حرج، يعني لو ولدت في المسجد جنازتين وصلينا على الأولى ثم قلنا هذه الثانية وصلينا على الثانية لا حرج. فإذا كان هذا كلام بعض الفقهاء في مسألة الجنازة فما بالكم في الدفن؟ فالدفن الأصل في المسلم أن يختص بقبر، وأن لا يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص إلا لضرورة، عندما وقوع عندما تقع كثرة الموتى في المعارك أو في الزلازل أو في الآفات العامة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كيف نوفق بين قولك ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا؟ لا تعارض، ترك المأمور المقدور عليه أعظم عند الله من فعل المحظور. لا يمدح الرجل في الشرع بأنه يترك الزنا ويترك السرقة، وإنما يمدح الرجل في الشرع بأنه يفعل من الخير كذا وكذا وكذا. ولشيخ الإسلام قاعدة لم تنشر للآن في بيان أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. لو أن رجلا كان تاركا لصلة رحمه، أو تاركا لتلاوة القرآن، أو تاركا للتعلم، هذا أعظم عند الله ممن يسرق أو ممن يزني. ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحذور. وكما ذكرت لكم إبليس ماذا فعل؟ ترك مأمورا، وآدم ماذا فعل؟ فعل محذورا. فأيهما كانت عاقبته أشد؟ عاقبة تارك المأمور أشد من عاقبة فاعل المحذور. عاقبة إبليس الذي ترك المأمور أشد من عاقبة آدم الذي فعل المحذور. ولكن ليس المأمور الذي تركه أشد من فعل المحذور الذي لا يكون تحت الاستطاعة، وإنما المأمور الذي هو تحت الاستطاعة. المأمور الذي تقدر عليه إن تركته فهذا أشد من فعل المحذور، والله تعالى أعلم. متى تصبح الأم أما في الرضاعة؟ بعد كم رضعة؟ وما هي حقوقها؟ الأم في الرضاعة ليست كالأم من الولادة، إن وصلتها وتعاهدتها فالحمد لله فأمر حسن، لكن لا ترثك ولا ترثها، وحقها قد أدي لها. فالحليب نتيجة طعام، ولذا التي ترضع لها شرعا أن تأخذ مالا مقابل إرضاعها خلاف الأم. والولد الرضيع يصبح ولدا للمرضعة بعد أن يمص أو أن يشرب 5 رضعات مشبعات في سن الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة كما ثبت في الصحيح. والعبرة بالسنتين، أن يرضع الإنسان في الحولين، والعبرة أن يرضع 5 رضعات مشبعات. فكان أول ما نزل من القرآن 10 رضعات محرمات فنسخنا إلى 5، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الإمام مسلم. فالخمس القول بالخمس قول يجمع جميع النصوص، فالرضعة والرضعتان لا تحرمان، لا يلزم منها الثلاث تحرم، لأن التصريح بالمنطوق جاء بالخمس، والمفهوم الرضع والرضعتان لا تحرمان مفهومه أن الثلاثة تحرم. ومن المعلوم في علم الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم، فالراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الخمس رضعات المشبعات يحرمنا. كيف نعرف أنها مشبعة؟ الصغير كيف يعرف؟ يمكن يعرف أنه رضع رضعة مشبعة من مرضع؟ العلماء يقولون يأخذ الثدي باختياره ويترك الثدي باختياره. إذا أخذ الصغير الرضيع الثدي ولم ينزع منه انتزاعا، فإذا انتزع منه انتزاعا ما أصبحت رضعة مشبعة، فأخذ الثدي باختياره وبقي يشرب حتى لفظه حتى فرغ منه، أصبحت رضعة مشبعة. فليست العبرة بالمدة، كالرجال إن جلسوا على الطعام قد يقوم الإنسان بعد دقيقتين وآخر بعد 10 دقائق، وقد يكون قد أكل صاحب الدقيقتين أكثر من الذي جلس 10 دقائق. فليست العبرة بالمدة، وإنما العبرة بإيش؟ وإنما العبرة بأن يأخذ الثدي باختياره وأن يترك الثدي باختياره. فإذا كان هذا الحال فهذه رضعة مشبعة. فإذا أصبحت خمس رضعات مشبعات فحينئذ يصبح ولدا للأم المرضعة، وينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية ما يحرم من النسب. يصبح هذا الولد الرضيع أم لهذه المرضعة، وجميع بناتها يصبحن إيش؟ خوات له، حرمات عليه، وجميع خوات الأم يصبحن إيش؟ خالات، خالات له، وهكذا. يأتيني بعض الزبائن على متجري بالدولارات فلا أقبلها على قيمة أقل مما هي عليه في المصرف حين بيعها هناك بقليل، لكن برضى الزبون، فما حكم ذلك؟ هل هو ربا؟ المسألة لها وجهتان. الوجه الأولى، ما دام أن الصرف يدا بيد فليس بالربا. يعني مثلا الدولار في مصرف ب71 قرش، جاء رجل عنده محل، جاء زبون صرف له الدولار ب70 قرش مثلا، ويد بيد. في حديث أبي سعيد في الكتب الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد وهاء بها، يد بيد وهاء بها، ها يعني هاء وهاء، هات وخذ. فالصرف لا يجوز فيه التأجيل، فإذا وقع الصرف يدا بيد فالحمد لله لا حرج. لكن أين الوجه الثاني للمسألة؟ الوجه الثاني أن لا تغبن صاحب الدولار، يعني ما يكون مثلا ثمنه في المصرف أو ثمنه فيما يتعارف عليه بين الناس ب71 قرش، فأنت تأبى أن تصرفه له إلا ب40 قرش أو 30 قرش، فهذا حرام، ليس لأنه ربا، إنما حرام من أجل أن لا تؤدي حق الناس ولا تتقي الله عز وجل في حقوق الناس، الغبن الفاحش. فالذي يغبن غبنا فاحشا ممن لا يسأل ولا يساعر فهذا له شرعا، كما قرر شيخ الإسلام وغيره له شرعا، بل هذا أثر عن بعض التابعين كما في 8 من المحلى، له شرعا أن يطالب بغبنه. فلو مثلا الرجل أخذ يد بيد 30 قرش 40 قرش الدولار ثم ذهب فعلم أنه 70، فله أن يرجع، إما أن يرجع الدولارات وإما أن يأخذ فرق السعر. ما وقع الربا، الربا ما وقع، هذه وجهة ثانية للمسألة. فالسؤال في ربا، إذا يد بيد ليس بالربا، لكن أن يغبن لأنه ما سأل مثلا فهذا أمر لا يجوز. أخ يقول قلت في كتاب أخطاء المصلين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، وأرى أنا أن الزخرفة في هذا المسجد مبالغ فيها جدا، فهل هذا المسجد مستثنى من بقية المساجد؟ لا مش مستثنى، وما أحد شاورني ولا شاور فضيلة الشيخ أبو إسلام لما زغرفوا المساجد؟ ما أحد شاور لنا لما زغرفوا هذا المسجد.
احكي للسائل ليش الحل عنده.
الله المستعان. ما أحد شاورنا لما زغرف هذا المسجد. فزغرفت المساجد النص الشرعي كما تعلمنا يتسم بالشمول. النص الشرعي ذكرت لكم أن النص الشرعي يتسم بخمس سمات. النص الشرعي أولا في عصمة، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام البشر. شيخ الإسلام، العلماء المحررين المحققين، كلامهم يخص بيئاتهم، يخص ظروفهم. من خطأ كثير من الطلبة، شو الدليل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مش دليل هذا يا أخي، هذا مش دليل. دليل نص كتاب أو سنة، قول صحابة. حتى قول الصحابة يعني في تفصيل، ليس قول الصحابة في التوحيد كقوله في الفقه، ليس قول الصحابة الذي فيه مخالف كقول الصحابة الذي ليس فيه مخالف، ليس قول الصحابة الواحد كقول الصحابة جميعا، في تفصيل. معنى قول الصحابة الواحد إذا لم يعرف له مخالف حجة، لكن ليست قوته في المسائل التي طرأت في عصرهم كالمسائل التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس قول الصحابي إن أجمع الصحابة عليه كقول الصحابي الذي خلفه صحابي آخر. فالنص الشرعي يمتاز بالعصمة، والنص الشرعي يمتاز بالثبوت، ثابت لا يتغير كيفما قلبت الأحوال والأشياء، لا يتغير بخلاف القوانين. قوانين من نتاج العقول، قوانين تبدو كل قانون وحده يبدو عليه بريق. أصحاب القوانين أصحاب عقول، لكن لما يصبح تداخل يظهر العوار، يظهر العوار في القوانين. يعني مثلا خذوا لكم القوانين داخل بينها، داخل في جميع أحكام الشريعة، وقلب على جميع الاحتمالات، فسترى الشريعة فيها المحاسن التي لا يمكن لأحد أن يلحق بها عورا أو عيبا أو نقصا. انظروا مثلا القوانين، قال لك المرأة البالغة الراشدة حرة ما لها شيء. طيب قانون صحيح عند أهل الدنيا صحيح، ما دامت عاقلة وراشدة لها أن تفعل ما تشاء. طيب هذه واحدة. الثانية، القاتل الرجل القتل، فللمقتول أن يدافع عن نفسه ولو بالقتل، إن كان لا يستطيع أن يدرع عن نفسه القتل إن أن يقتل فله ذلك. قانون وحده إيش؟ قبول. طيب ثالثة، المرأة المتزوجة لا يجوز أن تستخدم فراش زوجها وأن تعتدي عليه. وإن فعلت تعاقب، لكن خارج فراش الزوج ما دامت حرة عاقلة عند أصحاب القوانين وغير مجبرة فلها أن تفعل ما تشاء. ثم حق الشرف حق شخصي لا يقبل التوريث. انظروا عاد لها قصة، رجل تواطأ مع الزوجة أن يزدي بها في فراش زوجها، وهو في عملية الزنا دخل الزوج، أراد أن يقتل الزاني، فالزاني أمهر منه فقتله. إيش نصيبه الآن؟ هذا ليس له إلا حق الشرف، الاعتداء على حق الشرف، ومات والحق لا يورث، ودخل بإذنها وباعترافها. فقط هي لها، فقط هي عملت جريمة الاعتداء على فراش الزوج، وهذا الحق يفوت بفوات بالوفاة، يفوت بالوفاة. فيقال للزوج أكمل، للعاهر الزاني أكمل فعلتك ولا شيء عليك، ما عمل شيء، أنت قتلت من أراد أن يقتلك. هذا التداخل يظهر عوار القوانين والتقنين. أما عند الله عز وجل، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. الاختلاف يظهر لو كان من عند غير الله، أما عند الله عز وجل فكيفما دخلت بين الأحكام وبين النصوص فتبقى العدل والحق والخير والبركة يبقى قائم وظاهر، يبقى قائما وظاهرا. فالنصوص الشرعية أولا فيها عصمة، ثانيا فيها ثبات، ثالثا فيها شمول. النص يشمل جميع المساجد، يشمل جميع الخلق، لا يمكن أن نستثني أحدا من نص إلا بنص. فالنص الذي يستثني، فما لم يستثني نص فيبقى شمول، والله تعالى أعلم. أخي يقول: شيخنا الحبيب، أنا شاب مصري، أطلب منك الدعاء بظهر غيب لي أن يطهر الله قلبي ويحصن فرجي ويحفظني كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا بحاجة للدعاء، وطلب الدعاء من الغير إن كنت تعتقد فيه اعتقادا خاصا كما قرر الشاطبي في الاعتصام فلا يشرع، وإن كان عموم الطلب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن فروجنا وأن يرزقنا حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما رجل سأل حذيفة قال: ادعو لي، قال: لست بنبي. ثم قال يرجع هذا لأهله ويقول: حذيفة دعا لي اليوم. فمنع حذيفة الدعاء له لأنه شعر أن الرجل قد خصه بالمسألة بالسؤال الدعاء، لأنه ظن أن له ميزة. وقال طاووس لمن يدعو له، قال له: ادعو لي. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فطلب الدعاء المسلم المسلم لا حرج، شريطة أن لا يعتقد فيه ميزة وخاصية، وأن دعاءه يعني مستجاب، وأن دعاء غيره غير مستجاب، وهكذا. كيف يتغلب طالب العلم على مشكلة النعاس والنوم كلما فتح كتابا؟ وكم ساعة تكفي من النوم؟ الإنسان يحتاج النوم على حسب أكله وشربه، لذا يروى عن علي أنه كان يقول: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. فالنوم يعني على حسب حاجات الناس تختلف، لكن كلما قرأ الإنسان صابه النوم هذه آفة. وطالب العلم ولا سيما في البدايات قوة القراءة كالعضلة، العضلة بالممارسة والمران تقوى. فطالب العلم القراءة عنده ينبغي أن تكون كالملكة والعضلة التي يعمل على تطويرها وقوتها. يبدأ طالب العلم بالقراءة فيما يحب، وينتهي به المجال لقراءة ما يلزم. يعني يمسك طالب العلم أول شيء، أول الطلب يمسك كتاب، ينظر الفارس، يقرأ ما يحب، فيه كتب يعني فيها شيء يروع النفس، يقرأ ما يرغب، يقرأ ما يحب، ويبقى يستمر على القراءة حتى تتقوى هذه العضلة وهذه الملكة، وينازع النعاس ويبعد النوم. ثم يبدأ يتحول من قراءة ما يحب إلى قراءة ما يلزم. والساعات تتفاوت، وإن أصاب طالب العلم النعاس فخير وسيلة للاستفادة من وقت الناعس أن ينام، فينام حتى يستفيد من باقي الوقت. لكن إن بقي هو في نعاس وفي نوم فذي مصيبة، فليقلل طعامه. فتقليل الطعام من أهم الأشياء المعينة، وليستعن بالقيلولة، وليترك السهر. طالب العلم كما ذكرت لكم خير وقت للحفظ الأسحار، أو حفظ قبل الفجر بقليل، وصلى السنة في البيت، الحمد لله الواحد يصلي السنة في البيت ويدخل على المسجد مع الإقامة ويصلي في الصف الأول، الحمد لله. يعني ما داعي لتحصل الصف الأول بالتبكير في صلاة الفجر في هذه الأيام، وإن كان التبكير عبادة خاصة أيضا، لكن يمكن طالب العلم أن يحفظ ويتعهد محفوظه قبل الفجر مع الفجر، ويبدأ بالطلب التبكير، يقيلل قيلولة ويقرأ آخر النهار، قراءة البحث في آخر النهار والبحث في أول النهار والقراءة في آخر النهار والحفظ يكون في السحر. ما الفرق بين قولي نصراني ومسيحي ويهودي وإسرائيلي وشيعي ورافضي؟ النصراني إما نسبة إلى الناصرة المدينة المشهورة في فلسطين وكان فيها أتباع عيسى عليه السلام، ثم نصارى نسبة للقرية، أو نسبة لقوله كما أخبرنا ربنا جل في علاه في أواخر الصف قال من أنصاري إلى الله. وأما المسيحي نسبة للمسيح عيسى بن مريم، والنصارى اليوم عيسى بن مريم بريء منهم، فيحرم شرعا أن نقول عن النصراني مسيح، يحرم شرعا أن نقول اليوم عن النصراني مسيح، لأن المسيح ما ادعى الألوهية حاشاه. إسرائيلي نسبة لإسرائيل، وإسرائيل يعقوب. هل نحن نحب إسرائيل؟ نحب إسرائيل نبي الله. هل يهود اليوم إسرائيليون؟ لا. لذا لا يجوز شرعا أن نسمي الدولة الغاصبة دولة إسرائيل، إنما نقول دولة يهود، ولا نقول لمن كان على دين يهود يهودا وكان من أحبار وأتباع من المقدمين في دين اليهود ونسب إليه. لا يقال اليوم عن اليهودي إسرائيلي. وأما الشيعي فهو من شيعة علي، وشيعة علي على الحق والحقيقة هم أهل السنة، وأصبح مصطلحا عند المتقدمين يقولون فيه تشيع، ومرادهم بفيه تشيع من قدم عليا على عثمان، كانوا يقولون فيه تشيع، كما يؤثر عن الحاكم مثلا، بل ذكر هذا عن سفيان ثم صح عنه الرجوع عنه. أما الرافضي فهو الذي يرفض أبا بكر وعمر. واليوم لا يوجد تشيع، اليوم كله رفض. الذي يلعن أبا بكر وعمر هؤلاء رافضة يرفضون أبا بكر وعمر. لو أن رجلا أحب أبا بكر وعمر فقدم عليا على عثمان مثلا، فهذا قال خطأ وخالف معتقد أهل السنة في هذه الجزئية، لكن رفض أبو بكر وعمر هذه ضلالة عظيمة، بل هذه مهلكة. وذكرت لكم تفصيل في حكم شتم الصحابة في غير هذا الموطن، ولكن مقصدي هنا التفريق كاصطلاح بين شيعي ورافضي. واليوم من حيث التطبيق العملي يكاد أن يكون كل شيعي رافضي، من حيث تسقط هذا الكلام على الواقع لا نعرف شيعيا إلا وعنده رفض، وإلا كاصطلاح سابق في كتب العلماء يفرقون. لماذا لا نطبق قاعدة الإعمال للإهمال في زيادة ولا يحركها؟ ذكرنا أن زيادة لا يحركها انفرد بها زيادة بن سعد وخالف خمسة من ثقات الرواة، من الرواة الثقات، وبالتالي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه عدم. فالنص إن لم يثبت كيف نقول إعمال؟ إعمال ثابت، أما الشيء الذي لم يثبت فليقال فيه إعمال. ما هي الظروف التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الأفراد من الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ ونفس السؤال، لماذا لا يكون هناك تقارب بيننا وبين الجماعات الأخرى؟ كيف الوسيلة لنصح هؤلاء؟ أعجبتني مقولة للإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. جاء رجل في صفيحه وكان معتزليا، فقال: المقاربة. فقال: التقارب على السنة، تقارب على السنة. فالسنة والجماعة هي شعار أهل الحق. أهل الحق ما الذي يجمعهم؟ أنهم أهل سنة وجماعة. إيش يعني أهل سنة؟ إيش عكس السنة؟ بدعة. عكس الجماعة؟ فرقة. فأهل السنة لا يدعون لبدعة ولا يدعون لفرقة، أهل السنة والجماعة هذا شعارهم وهذا ديدنهم. أهل السنة والجماعة اجتماعهم اجتماع فهم قبل اجتماع البدن. إن اجتمعوا في أبدانهم فيجتمعون على الطاعة. لا يعرفون الآثار والأغلال التي عند غيرهم من الحزبيات والإمارات، الإمارات والبيعات. أهل السنة والجماعة يهنؤون بالطاعة ولا يرون هذه الأطر والتنظيمات، لا يرون لها أثرا عليهم، بل ينبذونها ويحاربونها. فهم لله الحمد والمنة مكتفون بما شرعه الله. فالله شرع مؤتمر كبير للمسلمين في الحج، مؤتمر الجمعة الجماعة، فهذه هي اجتماعاته، حلقات العلم ودروس العلم، هذه هي اجتماعاته، اجتماعاته مع الطاعات والعبادات. إن كانوا يعتقدون أنه لابد، إن كان الناس يظنون أنه للتنظيم لابد من هيئة تأسيسية، فهم أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الهيئة التأسيسية لدين الله الصحابة على طبقاتهم، أهل بدر فأحد إلى آخر. فهم هنيئون مريئون بعيدون عن الأصار والأحزاب والتحزب، يجتمعون على الطاعات والعبادات. الجماعات يتمحورون حول مسائل معدودات، ثم لا يبالون بعد ذلك بأصول الشريعة. فقد تجد في الجماعة الواحدة من يعتقد بعلو الله على خلقه، ومن يعتقد بالحلول الاتحاد، وهذا حاصل. همهم أن يسلم لهم رأس مالهم، فرأس مال التبليغ الخروج، ورأس مال الإخوان التنظيم. فإن سلم رأس المال ما بعد ذلك يهون، يعني ما في داعي للكلام في التوحيد والمسائل الخلافية تفرق الأمة. الشيء الورد في النص يفرق الأمة، والشيء الذي اصطلع على الشيخ ينبغي لجمع الأمة. ينبغي الأمة تتمحور حول رؤية رآها فلان، ونجعل هذه الرؤية هي الأصل. أمر عجيب. لو قلت له شيخك أستاذك عنده قشور ولباب في الدين يغضب، بس أن تقول له قال النبي يقول لك هذه قشور، فينزل شيخه من حيث يشعر أو لا يشعر، ينزل شيخه في منزلة كأنها أعظم من منزلة النص الشرعي. وهذا أمر لم ولن يسلم منه متعصب أو حزبي. طحاوي قال كلمة قديمة جميلة، قال: لا يتعصب إلا جاهل أو غبي، لا يتعصب إلا جاهل أو غبي. فيا عبد الله، لا تتعصب لأحد، اطوي قلبك وعقلك على كتاب ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعله حكما على الأشخاص والجماعات والهيئات. فمن جاءنا ورضي بكلام ربنا ونبينا وجعله هو الأصل، الحمد لله انفك عن الحبس. أنا دائما أقول لهؤلاء، إن أبيت إلا أن تحبس نفسك وتغلق على نفسك غرفة وترى الدنيا من خلال هذه النافذة، إن أردت أن تفعل هذا الفعل احرص على مفتاح هذه الغرفة، ابقي المفتاح في جيبك، لا تلقيه ولا تجعله في يد غيرك. ما تتبين لك الصواب افتح الغرفة وقول السلام عليكم. وبعض الناس قد يعيش بيئة معينة وظرف معين، لكن الله عز وجل إن أراد به الخير وتداركه برحمته بأن سمع وجلس في مجالس طلبة العلم وأهل العلم يتحرر من هذا السجن الذي وضع فيه. الحمد لله ديننا كامل، الله جل في علاه نظمنا في صلوات خمس صلاة جمعة، وجمعنا على عبادات وطاعات ورغبنا بهذا، وهذا فيه خير كفاية. ولا داعي كما قال ابن مسعود، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يكفينا ما ورد في نصوص شرعنا. أما التعصب والتحزب فهذا أمر مذموم. هذا أخ من الدنمارك يرسل رسالة يشكر فيها بعض الإخوة الذين دلوه على هذا الموقع وعلى هذه الدروس، ويقول الحمد لله أسمع دروسكم قبل الذهاب للعمل، أنا ووالدي وزوجتي وابنتي، وقد أسلمنا بفضل الله من سنة وثلاثة أشهر. وهذه فضائل هذا الجهاز أو هذه الشبكة التي أسأل الله عز وجل أن يتقبل ممن كان سببا في بث هذا الدرس على هذه الشبكة. جاءتني أسئلة كثيرة تسأل عن بعض الإخوة وطلبة العلم، فهذا أخ من الإمارات يسأل عن أخينا الشيخ عبد الباري المليباري الهندي في الإمارات في أبوظبي، وهو من إخواننا ومن طلبة العلم المعروفين الحريصين جزاه الله خيرا، ممن نحبه في الله وممن يحب شيخنا، بل سمعته يقول منذ أن عرفت الشيخ ما سجدت لله سجدة وأنا أدعو للشيخ الألباني فيها. قل ما سجدت لله سجدة وأنا أدعو للشيخ الألباني فيها رحمه الله. فهو حريص وحريص على السنة يدعو لها إلى آخره. جاءتني أسئلة عديدة وكثيرة جدا عن السؤال عن أبي إسحاق الحويني، ولعلكم أخذتم الجواب من خلال كلام السابق. لا يوجد أحد يعني كلامه ينزل منزل الكتاب والسنة، كل يرد يؤخذ منه ويرد، ما من أحد إلا يؤخذ منه ويرد، لكن الكلام على بالجملة على الإنسان بالجملة. ولذا أخ بعث لي من الأرجنتين رسالة طويلة جدا يستنكر فتوى الشيخ أبي إسحاق أن المسجد الذي فيه قبر لو صلى فيه رجل فيقول الشيخ أبو إسحاق حرام عليه هذا العمل وصلاته ليست باطلة، ويقول وأفتى الشيخ أبو إسحاق، يقول هو أبو إسحاق بدون الشيخ، الشيخ من عندي، يقول أفتى أبو إسحاق بأنه لو قام للسارق بسرقة أموال الناس وذهب بها لأداء فريضة الحج فحجه صحيح وسقط عن الفرض وحرام عليه خالص. وبدأ يفصل وأتى بالفتوى بصوته على هذا الموقع أو على هذا الرابط وبدأ يفصل في الرد عليه. والشيخ أبو إسحاق فيما قال يقول جمهور أهل العلم، اللي قاله الشيخ أبو إسحاق هو مذهب جماهير الفقهاء، لا يلزم من النهي الفساد، لا يلزم من النهي الفساد. الشيخ أبو إسحاق يقول صلاة في المسجد في قبر حرام، لكن من صلى في مسجد في قبر أثم وصلاته سقطت من ذمته. هذا كلام من تعلمنا احنا متى النهي يقتضي الفساد؟ هذا كلام جماهير العلماء، هذا كلام المذاهب المعروفة، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، يقولون أنه لا يلزم ممن صلى، ممن سرق أرضا، ممن غصب أرضا فصلى عليها لا يلزم من حرمة غصبه الأرض أن تكون صلاته باطلة، وهذا أمر معروف. يعني لو أن رجلا سرق ماء من الدولة، الآن طبعا ما توصل أصبح الماء ماء مش من الدولة، الماء أصبح لمن مين؟ لمين؟ شركة، للشركة. فأصابته جنابة أو توضأ، إيش رأيكم؟ سقطت الجنابة والوضوء صحيح. طيب لو رجل سرق سكين فذبح بها شاة وقال بسم الله الله أكبر ونهر الدم، شرع حلال ولا حرام؟ هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. فالذي يقول أبو إسحاق يقول جميع أهل العلم، وعلما وبراء للذمة الذي أراه صوابا بعد درس للمسألة، التفريق بين حق الله وحق الخلق. فالنهي إن كان في حق الله فهذا يقتضي البطلان. ولذا الذي أراه راجحا أن من صلى في صلاة في مسجد فيه قبر عليه الإعادة، خلاف المذهب الجماهير. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد في كتابه الاختيارات الفقهية، قول الإمام أحمد في الاختيارات الفقهية، عفوا قول ابن تيمية الاختيارات الفقهية، وهو القول الأخير أو هو قول من الأقوال عند أحمد في المسألة، ولعله آخر قولي شيخ الإسلام. لكن الجماهير لا يقول بالبطلان. فالحق الذي لله إن وقع فيه نزاع ومخالفة فهذا الحق الذي نهي الذي في حق الله جل في علاه يقتضي البطلان، وفي حق الخلق لا يقتضي البطلان. يعني لو أن رجلا غش رجلا في بيع، هذا حق خلق ولا حق الله؟ حق مخلوق. فاستسمحه فسامحه فيقبل الإبراء والإسقاط. من المعلوم أن ما من حق للعبد إلا ولله فيه نصيب، لكن إن كان يقبل الإبراء بإسقاط صاحبه فهو للعبد، وإن كان لا يقبل الإبراء بالمسامحة فهو لله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجل نظر في الموبايل أثناء الصلاة ومعرفة المتصل، هل يبطل صلاته؟ وكذلك النظر في ساعة اليد، النظر والالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن هذا الأمر في كراهة. ينظر للموبايل ويتحرك حركة زائدة وينظر لساعة اليد، هذا في كراهة، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم، ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء بصره إلى مكان سجوده. أما إبطال الصلاة كذلك، رجعنا على نفس المسألة، ليس كل نهي يقضي الفساد. لو أن رجلا صافح امرأة هذا نهي، هل يبطل وضوءه؟ لو أن رجل لبس خاتم ذهب يبطل وضوءه وتبطل صلاته؟ وهكذا. نفس الأخ أيضا من الأردن يسأل يقول هل مرور الإبنة ذات 10 سنوات أمام والدها وهو يصلي تبطل صلاته؟ الحديث في مسلم يقطع الصلاة 3، وقع خلاف بين أهل العلم كما شرحنا هذا الحديث، إنه هل هذا القطع يبطل أم لا يبطل. وقلنا الراجح البطلان رواية عند أبي يعلى تعاد الصلاة، بالرواية تعاد الصلاة، وهذا يؤكد أن القطع البطلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض، فالمرأة الحائض أي البالغ ما يدري مصلي هل هذه المرأة التي مرت عندما مرت كانت حائضا أم لم تكن، ما يعرف ولا يمكن أن يعرف. المراد بالمرأة الحائض أي التي بلغت مبلغ المهر، فإن لم تكن قد بلغت مبلغ المحيض فتنقص نصف ثواب المصلي كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، إن لم تكن قد بلغت مبلغ المحيض ينقص الأجر نصف أجر الصلاة. فهذه الابنة 10 سنوات الظاهر أنها غير، والله تعالى أعلم، أنها غير بالغة أو غير حائض، وبالتالي لا تبطل الصلاة وإنما ينقص الأجر فحسب، والله أعلم، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.